1 ظهرا بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
نستهل هذه الفترة بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها: اجتماع أوبك بلس في فيينا يتجه لخفض الإنتاج رغم استمرار أزمة الطاقة. غازبروم الروسية تستأنف شحن الغاز لإيطاليا، ومراقبون يربطون الأمر بصعود اليمين المتطرف. قوة كييف تتقدم في لوغانسك شرقا، وموسكو تتعهد باستعادة كافة الأراضي. وتحذير أمريكي لبوركينا فاسو من تمكين قوات فاغنر الروسية بعد الانقلاب الأخير.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تتجه أنظار العالم الذي يئن تحت وطأة أزمة عالمية للطاقة تتجه إلى فيينا، هذه العاصمة التي تحتضن اليوم اجتماعا لمنظمة أوبك وحلفائها أوبك بلس للبحث في مستقبل الإنتاج، هذا الإنتاج الذي قد يتجه للتخفيض بضغط من قبل دول كبرى في المنظمة. هجيرة بن عدة.
تجتمع في مقرها في فيينا كما ذكرت إيمان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها في إطار تحالف أوبك بلاس بعد غياب طال أشهرا جرت خلاله اللقاءات عبر الفيديو. قرار الحضور الذي اتخذ في اللحظة الأخيرة أثار شائعات عن تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط في مواجهة المخاوف من ركود اقتصادي، خفض قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل 3 أشهر، غير أن المراقبين يرون أن خفض الإنتاج سيكون أقل من الأرقام الموسمية في ظل عدم قدرة عدد من الدول المنتجة للنفط على إنتاج حصصها الرسمية. فبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج أوبك خلال آب أغسطس الماضي كان أقل من المستويات المتفق عليها بحوالي 3.4 مليون برميل يوميا، هذا ومن المتوقع بدء الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من نهاية السنة الجارية، فيما لا تزال روسيا ورد حوالي 2 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد.
ما هي الرسائل أو بالأحرى ما هي الأهداف التي ترمي دول منظمة أوبك بلس إلى تحقيقها من وراء خفض الإنتاج بهذا الشكل رغم الأزمة العالمية التي تسببت بها أولا جائحة كورونا ثم الحرب الروسية في أوكرانيا؟ سؤال طرحته هجيرة بن عدة على الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير في شؤون الاقتصاد والنفط.
ربما أن بعض الدول المنتجة للنفط تعاني مثل ما يعاني العالم من ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع تكاليف الإنتاج. جزء من دول أوبك بيعتمد في مداخيله الأساسية على إنتاج النفط والطاقة، يستورد الغذاء، يستورد جزء كبير جدا من احتياجاته. في ظل ارتفاع الأسعار تحتاج هذه الدول إلى زيادة مداخلها للحصول على احتياجاتها من الواردات، ولا تجد أمامها إلا رفع أسعار النفط. وكما هو معلوم فإن أسعار النفط لا تتحكم فيها الدول المنتجة، ولكنه هو سوق للمستهلكين، ولا يبقى في أيدي الدول المنتجة للنفط إلا الضغط بتقليل كمية المعروض حتى ترتفع الأسعار وبذلك تزيد مدخولاتها وتتمكن من الوفاء باحتياجاتها من الواردات الخاصة بالسلع والغذاء وغيره.
استمعتم إلى الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي والنفطي. شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم ستستأنف شحنات الغاز إلى إيطاليا بعد تعليقها يوم السبت الماضي بسبب مشكلة في النمسا التي يمر عبرها الغاز الروسي. هذه المشكلة تتعلق بالأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أوروبا في الأول من تشرين الأول أكتوبر هذا الشهر. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد يوسف تحدث لمونتي كارلو الدولية من روما وربط هذا القرار، أي عودة شحنات الغاز، بصعود اليمين المتطرف في إيطاليا، فلنستمع إليه.
بالفعل لأن اليمين، لا ننسى أن هناك سيلفيو برلسكوني زعيم حزب فرصة إيطاليا والذي تربطه صداقة حميمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تمتد لأكثر من 15 عاما. الرئيس الروسي بوتين عمل خاطر لسيلفيو برلسكوني وقلل حدة اتخاذ الإجراءات ضد دول أخرى مع إيطاليا. لا ننسى أن هناك صداقة بين ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتالي تم رفع هذه العقوبات عن إيطاليا. ولا ننسى أيضا أن هناك توزيع للأدوار بين أحزاب ائتلاف اليمين، سيلفي برلسكوني وماتيو سالفيني وجورجيا ميلوني التي اتجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك ذكاء في توزيع الأدوار بين زعماء ائتلاف اليمين في إيطاليا ليحافظوا على الدور الإيطالي كما عهده العالم دائما، السياسة الحيادية وسياسة الصداقة مع جميع دول العالم.
استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد يوسف متحدثا من روما. روسيا طلبت المشاركة في التحقيق في تسرب أو تسريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول إلى هذه المنطقة التي حدث فيها هذا التخريب. إذن روسيا طلبت المشاركة في تلك التحقيقات. وفي الأثناء اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها لأربع مناطق أوكرانية بحسب ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي. ميدانيا أعلنت القوات الأوكرانية عن تقدم كبير تحققه في منطقة لوغانسك في الوقت الذي تعهد فيه الكرملين باستعادة كافة الأراضي التي وصلتها كييف، وهي أراض ستبقى روسية إلى الأبد على حد تعبيره. إيزي سيكريس.
في ضربات هي الأولى من نوعها استهدفت طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع بلدة بلا تسيركفا بضواحي كييف. وقال حاكم المنطقة أن البلدة تعرضت لست ضربات أحدثت انفجارات وأصيب شخص على الأقل، وتضررت البنية التحتية في هذه البلدة التي كان يقطنها نحو 200,000 شخص قبل الغزو الروسي في فبراير شباط الماضي، وتضم عدة وحدات عسكرية. وقالت القيادة العسكرية الأوكرانية في المنطقة إنها أسقطت 6 طائرات مسيرة من الطراز ذاته أثناء الليل. ميدانيا أيضا أعلنت أوكرانيا تقدم قواتها في لوغانسك التي كانت كلها تقريبا تحت سيطرة القوات الروسية. وقال الحاكم الإقليمي إن إزالة الاحتلال من لوغانسك قد بدأ رسميا، وإنه تم تحرير العديد من البلدات من القوات الروسية. الكريملين أكد أنه سيتم استعادة الأراضي التي فقدتها موسكو في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا لضم المناطق الأوكرانية 4 ومراسم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبلها. إذن رسميا وقع هذا المرسوم هذا اليوم. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. بعد فترة طويلة من حالة عدم الاستقرار واستئناف المعارك بين الحين والآخر، أعلنت الحكومة الأثيوبية عن قبولها لدعوة الاتحاد الأفريقي للمشاركة في محادثات سلام مع متمردي منطقة تيغراي دون تحديد موعد أو مكان لهذا اللقاء. منيا بالعافية.
في تغريدة على تويتر أكد مستشار الأمن القومي في إثيوبيا رضوان حسين أن الحكومة مستعدة للمشاركة في محادثات مع متمردي تيغراي دعا إليها الاتحاد الإفريقي، لكن دون شروط مسبقة وبهدف إيجاد حل سلمي لصراع انطلق منذ حوالي 2 سنين وأودى بحياة آلاف المدنيين وشرد الملايين منهم. لكن جيتاتشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي صرح بأنه لا علم لديه بإجراء محادثات وشيكة مع الحكومة، فما مدى فرص نجاح الاتحاد الإفريقي في مساعيها؟ الشرقاوي رودني الخبير الاستراتيجي والأمني.
جبهة تيغراي تريد خلق نقطة ارتكاز على المستوى السياسي ولعب أدوار كبيرة، وربما تاريخيا كانت لها هذه الأدوار إلى حدود وصول الرئيس الحالي أحمد أبي. وبالتالي أعتقد بأن من صعوبة اليوم وجود مناخ ومساحة شاسعة لتقارب الرؤى حول حل سلمي، لأن الحل السلمي لابد من جبهة تيغراي أن تنخرط في العمل السياسي وأن تضع الأسلحة. هذا الخيار هو صعب بالنسبة للمتمردين التيغراي على اعتبار أن لهم طموح سياسي ولهم طموح عسكري.
وكانت الحكومة والمتمردون أعربوا خلال وقف إطلاق النار الذي شهدته إثيوبيا هذه السنة عن استعدادهما المشاركة في محادثات برعاية الاتحاد الإفريقي، لكن مرت 5 أشهر على هدنة انتهت أواخر شهر آب أغسطس المنصرم دون إجراء أي محادثات، وتجدد العنف شمال البلاد وسط مخاوف دولية من تصاعده ومن تأثيراته على المنطقة.
ومن أثيوبيا إلى بوركينا فاسو، حيث حذرت الولايات المتحدة العسكريين الحاكمين في واغادوغو من مخاطر التحالف مع روسيا، والتي أبدت مجموعتها شبه العسكرية فاغنر دعما واضحا لمنفذي الانقلاب الأخير. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الدول التي انتشرت فيها فاغنر أصبحت أضعف وأقل أمانا في عدة مناطق من إفريقيا. في أي إطار يأتي التحذير الأمريكي؟ سؤال طرحناه على محمد ترشين الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية.
تأتي في إطار أنا في تقدير دعم فاغنر لهذه المجموعة الانقلابية، وهذا يظهر من خلال التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم المجموعة، باعتبار أنهم هم في حاجة إلى إحداث تعاون جديد وفي حاجة إلى دخول شراكات استراتيجية حتى يتثنى لهم الدخول في شراكات استراتيجية تسهل لهم عملية الحصول على تدريب عسكري جيد وكذلك الحصول على تسليح نوعي جيد في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية. لكن هذه المبررات أنا في تقديري لن تجد قبول من قبل الشركاء الغربيين ممثلين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول، باعتبار أنهم لا يرغبون في تكرار تجربة أفريقيا الوسطى ومالي، إلا أن ومن خلال يعني الملاحظات وكل المؤشرات الآن الموجودة أتوقع أنه بوركينا فاسو ستدخل في شراكة جيوستراتيجية عقب التصريح الذي أطلع به مسؤول شركات فاغنر وشخص المقرب جدا على الرئيس بوتين.
استمعتم إذن إلى محمد ترشين الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. في لبنان، فصل جديد من فصول اقتحامات البنوك تجسد اليوم في اعتصام النائبة اللبنانية سينيتا زرازير داخل أحد المصارف في منطقة أنطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية. المصرف أغلق أبوابه للتفاوض مع النائبة، والتي قدمت كل ما يثبت ضرورة تلقيها للعلاج بهدف الحصول على 8,000 دولار، مشددة على أنها مواطنة لبنانية تطالب بحقها في ظل وضع استثنائي. الخبير المالي والاقتصادي والمرشح للرئاسة اللبنانية إيليا شوعي تحدث لنبيل شوفان عن رؤيته لحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد.
أولا، أنا شخصيا مع تطبيق النظام الاقتصادي الحر الذي ينص عليه دستورنا، يعني من دون بشكل سليم، يعني من دون احتكارات وتهريب وتهرب ضريبي وتبييض أموال وغيرها. يعني أنا مع اقتصاد سوق بالكامل، كما أنني مع استكمال تطبيق الدستور خصوصا لجهة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، وأيضا تشكيل الهيئة العليا المتخصصة لإلغاء الطائفية السياسية، لأنه أنا أعتقد وأنا مقتنع أنه إلغاء الطائفية السياسية من شأن ذلك أن يبعد شبح التقسيم عن لبنان، ولبنان قادر أن يلعب أدوارا ريادية داخل الدول العربية، أيضاً يستطيع أن يلعب دورا كبيرا في موضوع إنشاء صندوق النقد العربي. الصندوق النقد العربي هي اللي بإمكانه أن يسهر على سلامة الاقتصادات العربية.
الخبير المالي والاقتصادي والمرشح للرئاسة اللبنانية إيليا شوعي متحدثا لنبيل شوفان. مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أكدت على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور لتجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية وتمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة. بهذا الخبر نأتي وإياكم لختام نشرة الأخبار، كان في أبرز عناوينها: اجتماع أوبك بلس في فيينا يتجه لخفض الإنتاج رغم استمرار الأزمة أزمة الطاقة العالمية. غازبروم الروسية تستأنف شحن الغاز لإيطاليا، ومراقبون يربطون الأمر بصعود اليمين المتطرف. قوة كييف تتقدم في لوغانسك، وموسكو تتعهد باستعادة كافة الأراضي. وتحذير أمريكي لبوركينا فاسو من تمكين قوات فاغنر الروسية بعد الانقلاب الأخير. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.